الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك في هذه القرية المباركة على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية، كما أتقدم بالشكر الجميل والثناء الجزيل لمن كان سببا في هذه الزيارة بإلحاحه وطلبه وتنسيقه، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي أهله وماله وولده، وهو أخونا مجاهد حفظه الله تعالى، وهكذا حفظ الله جميع إخواننا وآبائنا في هذه القرية المباركة وما جاورها، ونحن نسمع خيرا كثيرا عن الدعوة في هذه المنطقة وفي هذه القرى، ومن إقبال الناس على الخير ومحبتهم له، وهذا والله من بشائر الخير التي تنشرح بها صدور المؤمنين، فإن الناس إذا أقبلوا على بيوت الله تبارك وتعالى يستمعون قال الله وقال رسوله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل خيرية فيهم ودليل بر وإحسان، وينفعهم الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. قال الله عز وجل مخبرا وآمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في زمن الغربة، في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه الشرور، لا ملجأ ولا منجأ من العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أعظم ما يعتصم به العبد بربه جل وعلا ويدنو منه هو ملازمة هذه المجالس، ملازمة بيوت الله تبارك وتعالى للتعلم والتفقه والتذكر. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يا لله كم لهذه المجالس من نفع عظيم على كثير من الناس، كم من الناس من كان مجلس من هذه المجالس سببا في هدايته وإقباله على ربه، وسببا في تبصيره في كثير من أمور دينه، فلله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وأن يزيدنا وإياكم من فضله. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجزء الثالث من سلسلة محاضرات الداء والدواء. الداء والدواء هذان أمران يجب على المسلم أن يتأمل في الداء الذي ابتلي به، وخاصة من أدواء القلوب التي يبتلى بها كثير من الناس، وأن يسعى إلى علاجها والتخلص منها، فإن كثيرا من الناس قد أصبحت عنايته بجسده ولم يعد له عناية بقلبه وبدينه، فإذا أصيب ببدنه انطلق هنا وهناك وبحث عن الطبيب المعالج، وربما استعمل الدواء المر وتلك الوصفات الصعبة، واشترى الدواء بثمن باهظ، كل ذلك طلبا للسلامة وطلبا للبرء من تلك الأدواء، بينما يمرض قلبه ويبتلى بأمراض مستعصية وصعبة، بأمراض تبعده عن الله سبحانه وتعالى، بل بعض الأمراض تبعده عن جنة الله جل وعلا وعن رضوانه، وتصيره من أهل النار والعياذ بالله. من تلك الأدواء التي يبتلى بها كثير من الناس هو داء الرياء. الرياء ما الرياء؟ داء عضال وسم قتال، يدخل على الأعمال فيفسدها ويذهب بركتها، بل يعود على صاحبه بالوبال والخزي والنكال في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وبما أن الإنسان لا يشعر من نفسه مثل هذه الأدواء، فهناك علامات إذا رآها الإنسان من نفسه علم أنه مبتلى بهذا المرض، فيسعى جاهدا في التخلص من هذا الداء. من تلك المظاهر التي تدل على أن الإنسان مبتلى بهذا الداء هو حب المحمدة والثناء، حب المحمدة والثناء، فهذا إذا سعى إليه الإنسان وأحبه دليل على أنه مبتلى بالرياء والسمعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالإنسان إذا سعى لمحمدة الناس وثنائهم ليثنوا على استقامته وعلى عبادته وعلى ما يصنع من خير وبر وإحسان، فهذا دليل على أنه لم يخلص العمل لله تبارك وتعالى، ما أخلص العمل لله تبارك وتعالى. فإن من أخلص العمل لله تبارك وتعالى لم يلتفت إلى ثناء الناس، بل يعتبر ثناء الناس محنة وبلاء إذا سمع ذلك منهم، خاف على نفسه. فإن الثناء على الإنسان في وجهه يعتبر من أعظم الفتن عليه، بل هو قاصمة ظهره، بل هو ذبح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في مثل هذا قطعت عنق أخي. فإنك انظر إلى هذا التشبيه البليغ، ذبحه وقطع عنقه، ما بعد قطع العنق إلا الموت يا عباد الله. هل رأيتم إنسانا يقطع عنقه ثم يحيى بعد ذلك؟ لا. انظروا إلى هذا التشبيه البليغ، إنك عند أن تمدح إنسانا في وجهه فإنه بمثابة أن تذبحه وتقطع عنقه، فإنه قد يموت قلبه وقد يتأثر بذلك الثناء ويصاب بالعجب والرياء، فتكون قد قطعت ما بينه وبين الله عز وجل. هذا أمر خطير يا عباد الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ابتلي بأعدائه فصبر، وابتلي بمن يوده فلم يصبر فتمنى الموت، دعا على نفسه بالموت. ابتلي قبل ذلك بالمأمون والمعتصم والواثق الذين ساموه سوء العذاب، الذين ملأوا ظهره سياطا وكان يضرب حتى يغشى عليه، فصبر في ذات الله تبارك وتعالى. ولما جاء زمن المتوكل الذي فرج عن الإمام أحمد بإذن الله تبارك وتعالى وأكرم نزله، وجاء وانتقل الأمر من حالة الضيق إلى السعة، ومن حالة الإهانة إلى الإكرام، ماذا تظنون أنه فعل الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: ما إن فرج الله علينا بهؤلاء حتى ابتلانا بهؤلاء، يقصد بمن يكرمه. ثم كان يدعو على نفسه بالموت، يدعو على نفسه بالموت، فهذه فتنة، وأي فتنة على الإنسان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا علاجات في ذلك، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا من مظاهر البلاء أو الابتلاء بداء الرياء والسمعة، حب المحمدة والثناء. إذا كان الإنسان يتطلع لأن يثنى عليه، يثنى عليه في علمه، يثنى عليه في دعوته، يثنى عليه في ماله، في جماله، في حسبه، في نسبه، في غير ذلك، وبالأخص فيما يتعلق بالعبادة، فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يثنى عليه بأنه من أهل الاستقامة، من أهل الدين، هذا والله قد ابتلي بهذا المرض، وعليه أن يسعى جاهدا لعلاج قلبه، أن يعالج نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا من مظاهر المرض بداء الرياء أن الإنسان تجد على نيته أفضل من سره، تجده عند أن يراه الناس، تجده في مجامع الناس، تجده في أعين الناس مستقيما، ولكن تجد أخباره، تجد أسراره، تجد أموره التي تكون خاصة به أو لا يدركها إلا بعض خواصه، تجده على الخلاف من ذلك تماما، يظهر للناس بأنه ولي، فإذا خلا مع نفسه إذا به خلي، ينتهك الحرمات ويقارف الذنوب والسيئات، تجده أمام الناس كالمئذنة، ظاهرها مستقيم وباطنها ملتوي، يظهر أمام الناس كأنه ولي لله، وإذا رأيته قلت ما شاء الله، فإذا خبرته وسايرته أو علمت بعض أموره إذا بك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على أن هذا الرجل قد ابتلي بالرياء والسمعة، لم يعمل العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، إنما سعى لأن يحمد بفعله أو قوله. وأما عن عواقب هذا المرض وما يسوق إليه، فإن هذا المرض يسلم الإنسان إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، كما سمعت في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا هو الشرك الخفي الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، بل خافه علينا أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل، يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل، إذا صلى أمام الناس تجده يصلي صلاة مطمئنة بخشوع ويتم ركوعه وسجوده، فإذا صلى بمفرده نقرها نقر الغراب. هذا مبتلى بهذا المرض والعياذ بالله. يا عبد الله، لتكن سريرتك أفضل من علانيتك، ولا تكن علانيتك أفضل من سريرتك. ولهذا ذكر بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: العدل أن يستوي السر والعلانية، والإحسان أن تكون السر أفضل من العلانية، والفحشاء والمنكر أن تكون العلانية أفضل من السر. هذا في أحد الأقوال، وإلا لها أقوال أخرى، إنما ذكرت هذا لأجل هذا المقصد والمعنى. فهذه من الأخطار تبعدك عن الله، يسبب لك العذاب في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا من العواقب نفرة القلوب، لأن الإنسان إذا كان دائما متصنعا لأفعاله، مرائن، يطلب الرياء والسمعة، فإن القلوب تنفر منه. الله سبحانه وتعالى يبغضه إلى أولئك، إلى من شاء من عباده. فهذا من العواقب، عاجلا غير آجل. وإن ستر الله عز وجل عليه في الدنيا عاقبه في الآخرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل، في أول من تسعر بهم النار أناس عملوا أعمالا جليلة من حفظ للقرآن وجهاد في سبيل الله وصدقة، كل ذلك يؤمر بهم إلى النار بعد أن يقرروا تلك النعم، فتكون النتيجة: إنما فعلوا تلك الأعمال، قرأ القرآن ليقال قارئ، جاهد ليقال شجاع، تصدق ليقال جواد، فقد قيل أخذ حظه في الحياة الدنيا، استعجل أجره في الحياة الدنيا، فوافى ربه يوم القيامة فكان أول ما حكم عليه بأن يكون من المسعرين في النار والعياذ بالله. العلاجات لهذا الداء، من أعظم العلاجات لهذا الداء مجاهدة النفس على الإخلاص، والإخلاص عزيز. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جاهد نفسك على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا من العلاجات أن تزهد في ثناء الناس ولا تبالي بثناء الناس أو محمدتهم، فإنهم إن أثنوا عنك ما رفعوك، وإن ذموك ما حطوا منك، إنما ذلك لله عز وجل. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه زين للفتى وذمه شين عليه. فكن حريصا على أن تكون مرضيا عند ربك تبارك وتعالى، أن تكون محبوبا عنده تبارك وتعالى، أن يثني عليك في الملأ الأعلى هو سبحانه وتعالى. الناس أحبوك أم أبغضوك، أثنوا عنك أو ذموك، لا تسعى إلى ذلك، فإن إرضاء الناس غاية، غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، غاية لا تترك، لا تتركها أبدا. صحح ما بينك وبين الله جل وعلا وليكن هذا هو همك، فإذا كان هذا هو همك وغايتك أقبل الله بقلوب الصالحين عليك فأحبوك وأحبوا ما عندك من الخير. فإذا وحصل عليك أو لك ثناء أو محبة أو إجلال وأنت زاهد عن ذلك غير ساع إليه، فتلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، إكرام من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، مر بجنازة فقلت وجبت، ومر بأخرى فقلت وجبت؟ قال: الأولى وجبت له الجنة، والثانية وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا كان الإنسان حريصا على أن يكون قريبا من الله سبحانه وأن يحبه ربه جل وعلا، فإن الله بيده أزمة القلوب، وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا علاج نافع. جاهد نفسك ولا تسعى إلى محمدة الناس، واكره ذلك واقطع ذلك فيما بينك وبينهم، اقطع ذلك، وبالأخص إذا رأيت من نفسك تأثرا من ذلك فاقطع العلائق ولا تغتر بذلك. وقد كان بعض السلف إذا مشى أحد خلفه وقف حتى يتجاوزه، فيقول له: لا أمشي حتى تمشي بجانبي أو أمامي. لما؟ يقول: هذه فتنة، هذه مذلة للمتبوع، للتابع فتنة للمتبوع، عندما يمشي ويوطى عقبه والناس خلفه يمشون وهو يتبختر بذلك، وينظر الناس يمشون خلفه ما بين مرافق أو ما بين ماش بعده، قف هنا واجعله يمشي بجانبه، سواسية، أخوة في ذات الله، ليس لك شرف أو فضل عليه، ربما يكون أفضل عند الله عز وجل منه. فهكذا كان السلف يجاهدون أنفسهم رحمهم الله تعالى، جاهدون أنفسهم أشد الجهاد. دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يحتضر بعد أن قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، طعنه وهو يصلي صلاة الفجر، طعنه ثم مال على 12 صحابي فقتل منهم نحو 6 أو 7. ثم بعد ذلك أكب عليه رجل من الصحابة، فلما أيقن أنه مقتول أخذ خنجره فقتل نفسه. شهد من هذا، بعد ذلك دخل شاب على عمر رضي الله تعالى عنه فجعل يثني عليه: أشهد أنك أن رسول الله قال في كذا ولقد فعلت وفعلت وفعلت، جعل يعدد مناقب وأنه من أهل الجنة. قال يا ابن أخي وددت أن أكون كفافا لا لي ولا علي، يا ابن أخي وددت أن أكون كفافا لا لي ولا علي. وبعضهم قال وددت أن كنت شجرة تعبد، أي تقطع وانتهى، يستفاد منها حطب يحرقها أهلها وانتهى الأمر. نعم يا عباد الله، إذا كان هذا هو حال أولئك وخوفهم، فكيف بحالنا اليوم؟ هذا مرض ابتلي به كثير من الناس ولا نأمن على أنفسنا، فما يدهينا ربما نكون قد بلينا بهذا ونحن لا نشعر، ولكن لنفتش عن أنفسنا، نفتش عن أنفسنا، فإذا رأينا أنفسنا عندنا هذا المرض أو أعراض هذا المرض يجب علينا أن نعالجه وأن نقطع علائقه، حتى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. هذا هو داء الرياء، يتصل به داء العجب، وهو داء عضال أيضا. يعجب الإنسان، قد يعجب الإنسان بعلمه، يعجب بذكائه، يعجب بفصاحته، يعجب بجماله، بماله، بغير ذلك، وهذا داء، داء عظيم وخطير على الإنسان. من ابتلي به احتقر، احتقر في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون أمثال الذر. انظر سبحان الله، لما كانوا يتعالون على الناس في الدنيا كان الجزاء يوم القيامة أن حشروا أمثال الذر، إهانة تطأهم الناس بأقدامها وهكذا غير ذلك، يهانون في ذلك اليوم العصيب. ودواء هذا الداء أن يعرف الإنسان قدر نفسه، إذا ابتلي الإنسان بداء العجب يعرف قدر نفسه، فتش في عيوب نفسك، فإذا فتشت في عيوب نفسك رأيت رجلا ضعيفا، رأيت رجلا مبتلا بالذنوب والمعاصي، رأيت رجلا لو قارنت علمه بعلم الأولين لكان جاهلا، لو قارنت عبادته بعبادة الأولين لكان غافلا معرضا، لو قارنت طاعته بطاعة السابقين لكان لا وزن له ولا مقدار مقابل أولئك. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه انخفض جناحه، وعرف أنه ليس هناك ما يجعله يتعالى أو يعجب بنفسه أو برأيه والعياذ بالله. ومن الأدواء أيضا وهو داء خطير البخل، داء خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأي داء أدوأ من البخل. نعم، في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وعده أنه إذا جاء مال البحرين سيعطيه هكذا وهكذا، يعني مالا كثيرا، فلم يقدم مال البحرين حتى فلم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في زمن وخلافة أبي بكر قال من كانت له عند رسول الله عدة فليأتنا فلنوفي له، فجاء جابر فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بكذا وكذا، فلم يعطه للمرة الأولى فأعاد عليه فلم يعطه، فأعاد عليه فلم يعطه، فقال إما أن تعطني وإما أن تبخل علي. قال وأي داء أدوأ من البخل، ثم أعطاه. فالبخل داء، داء عضال. نعم، هذا الداء كيف تعرف على أنك مبتلى به؟ له علامات، من تلك العلامات أن تجد الإنسان تعظم في يده الدنيا، إذا كان معظما للدنيا في يده فإنه يبخل أن يعطيها أحد من الآخرين، ولو كانت الدنيا في يده حقيرة هنا تجده كريما يعطي الدنيا من أحب، ومن لا يحب قد يعطيها تألفا. قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه ليتألفه على الإسلام. فهذا الداء الناس جعلوا له اسما آخر ليتخلصوا من هذا الداء، فقالوا فلان حريص، لأنه ما يقول فلان بخيل، لأنه اسم بخيل هذا تنفر منه الأسماع والطباع، فقالوا فلان ما شاء الله حريص، وهو بأصح بخيل. فمنع الناس حقوقهم أو ما يجب لهم من الحقوق أو ما يستحب، هذا هو البخل، هذا هو البخل. وليس من البخل أن يمنع الإنسان من ليس له حق، أو أن يحجب الإنسان في موضع الإحجام، هذا ليس بخلا. ليس بخلا أن الإنسان لا يسرف بماله في المعصية، ليس بخلا أن الإنسان لا ينفق ماله فيما لا يعود عليه بنفع، هذا ليس من البخل. فالبخل داء، عاقبة هذا البخل أن تمقته قلوب الناس، يكون ممقوتا، فلا تجد بخيلا محبوبا أبدا. البخيل يبغضه حتى أهل بيته، تبغضه زوجته، يبغضه أبناؤه، يبغضه جيرانه، يبغضه رفاق دربه، مبغوض عند كل من عرفه، هذا من عاقبة البخل. تجد ربما أهله يشتكون من ذلك، ربما لا يعطيهم بعض الحاجيات الضرورية بخلا عليهم، وليس يعني ذلك أنه ليس عنده استطاعة. بعض الناس تجده في باب شهوات نفسه تجده كريما، ربما ذهب ليشتري شجرة القات بالآلاف، خاصة هذه الأيام ما شاء الله أيام غلاء كما يقال، يشتري ربما بالثلاث آلاف أربع آلاف إلى خمس آلاف، يطلبه أهله نصف حبة دجاج أو شيء من الطعام، فيبخل عليهم ويقول ما عندي، هذا بخل. هذا قد ترى على نفسه وأهله في الموضع الذي ينبغي أن يعطيهم إياه، هذا لا ينبغي يا عباد الله، هذا من البخل الذي يسبب للإنسان المقت والبغضاء والكراهية. علاج هذا الداء، من أعظم تلك العلاجات أن يعرف الإنسان حقارة الدنيا، أنها حقيرة لا تتطلب منك ولا تستحق أن تكون بها ظنينا، أن تكون بها ظنينا إلى هذا المستوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يدعوان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ملائكة تدعو على هذا البخيل الممسك المقتر، على نفسه، على أهله، على من يستحق، على من له حق في ماله. لهذا الله عز وجل قال في أهل الإيمان: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. المال مال الله عز وجل، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنما أنت مستخلف في مال الله، المال ماله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم وعلاج نافع، أن تعرف حقارة الدنيا، فإذا عرفت حقارتها لم تكن ظنينا بها وعليها. ثانيا، من ضمن العلاجات أنك تقرأ في سير السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، وفي مقدمة ذلك تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان موصوفا في أعلى درجات الكرم، الذي قيل فيه: ما قال لا مذ كان إلا قوله عند التشهد لا إله سواه، ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لم يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. جاء ذات يوم له بجبة فاستحسنها أحد جلسائه، فقال: ما أحسنها يا رسول الله، اكسنيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعها ثم دفعها إليه، فقال الناس له: ما أحسنت، أي لذلك الصحابة يقول: ما أحسنت، سألتها من رسول الله وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ قال: والله ما سألته إلا لتكون كفني، فكانت كفنه يوم مات. ما كان عليه الصلاة والسلام يرد سائلا بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان جوادا في غاية الجود. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفه بأعلى الصفات، بأعلى الصفات، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق في باب الكرم، في باب الشجاعة، في باب أبواب كثيرة من الأبواب من الأخلاق على خلق عظيم. ليس هناك خلق إلا ورسول الله، ليس هناك خلق حسن وعظيم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اتصافا به. فالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وفي كرمه وكيف كان كريما مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكيف ضرب أروع الأمثلة في ذلك حتى قال: لو كانت لي مثل أحد ذهبا ما بقي منه دينار، مرت علي ثالثة لم يبقى منه دينار إلا دينار أرصده لدين. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل غنما بين جبلين حتى يأتي الرجل فيقول: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر. وهكذا أيضا النظر في سير الصالحين من التابعين قبل ذلك الصحابة ومن بعدهم كيف كانوا في هذا الجانب. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كثرت عيوبك في البرايا، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وكان قد ذكر المتنبي أبياتا يصف بها سيف الدولة، قال بعض العلماء: لا تصح هذه الأبيات ولا تليق إلا بمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. بدايتها: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ثم ذكر الأبيات، هذه فعلا لا تصح ولا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان أكرم الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضمن العلاجات التي يعالج الإنسان بها نفسه هذا الداء، داء البخل، أن تجده يعتاد ولو شيئا يسيرا، فإن الإنسان حسب ما تعود، فإذا قبض الإنسان كفه كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإذا الإنسان تعود قبض الكف لم يبسطها، وإذا بسطها كل البسط تحسر وندم على ما صنع، والتوسط هو المطلوب. فابدأ جاهد نفسك ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير تخرجه نفقة على أهلك، على أقاربك، على الفقراء والمساكين، ثم ابدأ الشيء الذي أكبر منه شيئا فشيئا حتى تتخلص من هذا الداء وتصبح من أهل الجود والكرم بإذن الله تبارك وتعالى. تلك أدواء وتلك أدويتها وأسبابها وعلاجاتها، والأمراض التي يبتلى بها الناس كثيرة جدا، ولكن هذا ما سمح به المقام. سائل المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفس الأمارة بالسوء والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.